أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 67 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة بصفة عامة، مع خواتيم قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، مع الآيتين 122 و123 بصفة أخص. نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هاتين الآيتين الكريمتين أبدأ بتنبيه أن هاتين الآيتين إحداهما وردت بنصها في أوائل سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يعني في بدايات قصة بني إسرائيل، مع بدايات الربع الثاني من السورة. والآية الثانية فيها اختلاف في بعض الألفاظ، فهناك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وهنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إلى هنا نفس اللفظ، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فالآيتان متشابهتان جدا، الأولى بنصها والثانية بمعناها، ونذكر الفروق التي بينهما إن شاء الله. هذا التنبيه معناه أن عددا من المفسرين لا يذكر تفسير هاتين الآيتين اعتمادا على ما سبق ذكره، يعني في الآيتين الأول. ومع ذلك، ونحن نختم قصة بني إسرائيل، سنذكر تفسيرا ولو مختصرا لهاتين الآيتين، ونحيل إلى التفصيلات التي ذكرناها، لأني أذكر الآن عند قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، رحت هناك أعدد باب النعم أو أعدد أنواعا من النعم أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، وكيف كانت المقابلة، جحود وكفران لهذه النعم. فهذا التنبيه معناه كثير مما نحن فيه في تفسير هاتين الآيتين سيعود إلى ما سبق ذكره هناك. ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بالمعنى الإجمالي والعام للآيتين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي العظيمة التي أنعمت عليكم بإخراجكم من ظلم فرعون وإغراقه، وإعطائكم المن والسلوى، وبعث الأنبياء فيكم، وتعليمكم الكتاب، وغير ذلك مما شرفتكم به، وأني فضلتكم وقتا من الزمان على الناس في جعل مصدر النبوات منكم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، أي خافوا عقاب الله في يوم لا تدفع فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فداء ولا تنفعها شفاعة ولا يجد فيه الكافرون نصيرا لهم من دون الله. يا عبد العزيز، عبد العزيز، عبد العزيز، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء يا بني إسرائيل يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة عليكم وأني فضلتكم على عالم زمانكم بكثرة أنبيائهم وما أنزل عليهم من الكتب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، خافوا أهوالها يوم الحساب، إذ لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من العذاب ولا تنفعها وساطة ولا أحد ينصرها. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري يا بني إسرائيل، لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وبنو إسرائيل هم اليهود، والعالمين هم البشر الذين كانوا في زمانهم مطلقا، والمعنى يعظ الرحمن عز وجل اليهود فيناديهم بأشرف ألقابهم ويأمرهم بذكر نعمه تعالى عليهم وهي كثيرة، ويأمرهم أن يذكروا تفضيله تعالى لهم على عالمي زمانهم. والمراد من ذكر النعم شكرها، فهو تعالى في الحقيقة يأمرهم بشكر نعمه، وذلك بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه الحق أي الإسلام، كما يأمرهم باتقاء عذاب يوم القيامة حيث لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها فداء ولا تنفعها شفاعة، وهذه هي نفس الكافر والمشرك حيث لا شفاعة تنال الكافر أو المشرك، ولا يجد لهم ناصر ينصرهم فيدفع العذاب، إذ اتقاء عذاب يوم القيامة يكون بالإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح بعد التخلي عن الكفر والمعاصي. ومن هدايات الآية وجوب ذكر نعم الله تعالى على العبد ليجد بذلك دافعا نفسيا لشكرها، إذ هي غاية الذكر، إذ غاية الذكر هي الشكر. وقوله لا تجزي نفس أي لا تقضي ولا تغني ولا يقبل منها عدل هو الفداء، ولا شفاعة لا وساطة أحد. ومن هدايات الآية وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك والعصيان، واستحالة الفداء يوم القيامة، وتعذر وجود شافع يشفع لمن مات على الشرك لا بإخراجه من النار ولا بتخفيف العذاب عنه، نسأل الله العافية. يا عبد العزيز اقفل الباب، يا عبد العزيز اقفل الباب، يا عبد العزيز
حسبي الله ونعم الوكيل. كل ده محدش سامع.
وفي تفسير السعدي لم يفسر المراغي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا عظة لليهود الذين كانوا في عصر التنزيل، وتذكير لهم بما سلف من نعمة الله على آبائهم بإنقاذهم من أيدي عدوهم وإنزاله المن والسلوى عليهم وتمكينه لهم في البلاد بعد أن كانوا أذلاء مقهورين، وإرساله الرسل منهم وتفضيلهم على غيرهم ممن كانوا بين ظهرانيهم حين كانوا مطيعين للرسل مصدقين لما جاءهم من عند ربهم حتى يتركوا التمادي في الغي والضلال ويثوبوا إلى رشدهم. ومن أجل ما أنعم به عليهم، ومن أجل ما أنعم به عليهم التوراة التي أنزلت عليهم، وذكرها يكون بشكرها، وشكرها يكون بالإيمان بجميع ما جاء فيها، ومن جملته وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبشر به فيها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، تقول جزى عني هذا الأمر يجزي، كما تقول قضى يقضي، زنة ومعنى أي واتقوا يا معشر بني إسرائيل المبدلين كتابي المحرفين له عن وجهه المكذبين برسولي
صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يوم لا تقضى فيه نفس عن نفس شيئا من الحقوق، لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا من الحقوق التي لزمتها، فلا تؤخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع عنها شيئا كما ورد في الصحيحين. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا ولا يقبل منها عدل، أي الفدية، أي لا يؤخذ من نفس فدية تنجو بها من النار، إذ هي لا تجد لتفتدي به، ولا يشفع فيما وجب عليها من حق شافع، وقد كانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ فدية عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم لهم، فأخبرهم الله أنه لا يقوم مقام الاهتداء به شيء آخر ولا هم ينصرون، أي إنه لا يأتيهم ناصر ينصرهم فيمنع عذاب الله عنهم إذا نزل بهم. وهذا ترهيب لمن سلفت عظتهم في الآية قبلها. ومن الموجز إلى المفصل وتفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، ذكر في المفردات إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا ما أنعمت به عليكم من الإنجاء من بطش الفراعنة وإنزال التوراة وغير ذلك. والمقصود من أمرهم بتذكرها أن يشكروها بالإيمان بما يجب الإيمان به، وأني فضلتكم على العالمين على عالم زمانهم. وفي التفسير يا أبناء النبي إسرائيل تذكروا ما أنعمنا به من النعم على آبائكم، ومن أجل ما أنعم الله به عليهم التوراة، وفيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم ونعته وأمره وأمته. قال ابن كثير يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب، حسد يحسدوا، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم صلى الله عليه وسلم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته. وقد فضل الله اليهود على عالم زمانهم بما آتاهم الله من التوراة دونهم، وهذا التفضيل مرتبط بأسبابه، وهو اتباع التوراة والعمل بها وتنفيذ أوامرها واجتناب نواهيها، فإذا أهملوا أوامر الله وكتموا بعضها وحرفوا وبدلوا بعض ما في التوراة فقد فقدوا أسباب التفضيل واستحقوا اللعنة والطرد والغضب، كما جاء ذلك في القرآن الكريم، ذكر ذلك القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي مثل قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فيذكر الله عز وجل بني إسرائيل بنعمه التي أنعمها عليهم. وقد سبق التذكير بهذه النعم في الآيتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين من هذه السورة، ولكنه كرر تذكيرهم بها هنا تأكيدا لوجوب شكرها بالإيمان، وليرتب على الكفر بها الوعيد الشديد يوم القيامة. ثم ذكر الآية الثانية واتقوا يوما، المراد باليوم يوم القيامة، وباتقائه التحفظ من عقابه. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تحمل عنها شيئا من جزاء عملها، ولا يقبل منها عدل، لا يقبل منها فداء. واتقوا الله يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بل نقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. تقول جزى هذا الأمر يجزي، كما تقول قضى يقضي زنة ومعنى، أي اتقوا يا معشر بني إسرائيل المبدلين كتابي المحرفين له عن وجهه المكذبين برسول محمد صلى الله عليه وسلم، عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا من الحقوق التي لزمتها، فلا تؤخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع عنها شيئا، كما ورد في الصحيحين يا فاطمة بنت محمد، ويقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ولا يقبل منها عدل أي فداء مهما عظم لو وجدته لو وجدته، ولا تنفعها شفاعة ولا يشفع فيما وجب عليها من حق شافع، ولا هم ينصرون أي لا يأتيهم ناصر ينصرهم فيمنع عذاب الله إذا نزل بهم. والتعرض لنفي الفداء والشفاعة والنصرة في هذا اليوم لأنها هي الأمور التي اعتادها بنو آدم في تخليصهم إذا وقعوا في الشدة، وقد كان اليهود يعتقدون بالمكفرات تؤخذ فدية عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم لهم، فأخبرهم الله أنه لا يقوم مقام الاهتداء والإيمان الحق شيء آخر. وننتقل إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية الأولى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سبق الكلام على نظيرها وفوائدها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، سبق الكلام على نظيرها، أي لا تغني نفس عن نفس شيئا، فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغن عنكم شيئا. لا تقولوا لنا آباء مفضلون على العالمين وسنسلم بهم من النار أو من عذاب هذا اليوم. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي فتعم أي شيء. ولا يرد هذا الشفاعة الشرعية التي ثبتت بها السنة، فإن هذه الآية مخصوصة بها بهؤلاء القوم ببني إسرائيل في قوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. قوله تعالى ولا يقبل منها أي من النفس، والذي يقبل أو يرد والذي يقبل أو يرد هو الله سبحانه وتعالى. عدل أي ما يعدل به العذاب عن نفسه وهو الفداء، فالعدل معناه الشيء المعادل، كما قال الله تبارك وتعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، أي ما يعادله من الصيام. وهنا لو أتت بالفداء لا يقبل. قوله: ولا تنفعها شفاعة، الشفاعة هي التوسط للغير بدفع مضرة أو جلب منفعة، سميت بذلك لأن الشافع إذا انضم إلى المشفوع له صار شفعا بعد أن كان وترا. فالشفاعة لأهل النار أن يخرجوا منها، الشفاعة لدفع مضرة، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعة في جلب منفعة. قوله تعالى: ولا هم ينصرون، مع أن السياق يرجع إلى مفرد في قوله تعالى: ولا تجزي نفس عن نفس. قوله تعالى: ولا يقبل منها، قوله تعالى: ولا تنفعها، جاء الكلام هنا بصيغة الجمع باعتبار المعنى، لأن قوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس للعموم، والعموم يدل على الجمع والكثرة، ثم إن هنا مناسبة لفظية وهي مراعاة فواصل الآيات، ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن، حتى إنه من أجل المراعاة يقدم المفضول على الفاضل، كما في قوله تعالى في سورة طه: قالوا آمنا برب العالمين، رب هارون وموسى، لا، قالوا آمنا برب العالمين في سورة طه، قالوا آمنا برب هارون وموسى. اللي في الشعراء: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لأن سورة طه كلها على فاصلة ألف إلا بعض الآيات القليلة، فمراعاة الفواصل إذن من بلاغة القرآن. الفوائد: من فوائد الآية إثبات يوم القيامة، وأن هذا اليوم الشديد يجب اتقاؤه والحذر منه، ومنها أن ذلك اليوم لا تغني نفس عن نفس شيئا، حتى الوالد لا يجزي عن ولده شيئا، ولا المولود يجزي عن والده شيئا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ومنها أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يقبل منه عدل. قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ومنها ثبوت أصل الشفاعة في ذلك اليوم لقوله تعالى: لا تنفعها شفاعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وأنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر ألا يدخلوا النار، وفي من دخل النار أن يخرج منها. فعلى هذا يكون العموم في قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة، مخصوصا بما ثبتت به السنة من الشفاعة، أي في بيان أن الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي، على نحو ما بينا عند ذكر آيتين سابقتين، يعني لهاتين الآيتين المشابهتين لهما. ومنها أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة لقوله تعالى في آية أخرى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومنها أنه لا ينصر أحد أحدا من عذاب الله لقوله تعالى: ولا هم ينصرون. ننتقل إلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه السحاب والرحمة والرضوان. يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لو رجعنا إلى ما قلناه هناك عندما تعرضنا للآية 40 من سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. والآية بعد ذلك: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين. فالحق سبحانه وتعالى لم ينهي الجولة مع بني إسرائيل قبل أن يذكرهم بما بدأهم به. إنه سبحانه وتعالى لا ينهي الكلام معهم في هذه الجولة إلا بعد أن يذكرهم تذكيرا نهائيا بنعمه عليهم وتفضيله لهم على كثير من خلقه. ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل الآية الموجودة في التوراة تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، وذلك تفضيل كبير. والتذكير بالنعمة هنا وبالفضل هو تقريع لبني إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه مذكور عندهم في التوراة، وكان يجب أن يأخذوا هذا الذكر بقوة ويسارعون للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه تفضيل كبير من الله سبحانه وتعالى لهم. والله جل جلاله قال حين أخذت اليهود الرجفة وطلب موسى عليه السلام من ربه الرحمة، قال كما يروي لنا القرآن الكريم: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهذه الآية الكريمة تشابهت مع الآية 48 من سورة البقرة التي يقول فيها الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نقول إن هذا التشابه ظاهري، ولكن كل آية تؤدي معنى مستقلة. ففي الآية 48 قال الحق سبحانه: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وفي الآية التي نحن بصددها هنا قال: لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لماذا؟ لأن قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها في الآية الأولى، ولو أردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها في الآية الثانية التي نحن بصددها. فكأن معنا نفسين، إحداهما جازية والثانية مجزي عنها. الجازية هي التي تشفع، فأول شيء يقبل منها هو الشفاعة، فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا أتحمل العدل، أي آخذ الفدية أو ما يقابل الذنب. ولكن النفس المجزية عنها أول ما تقدم العدل أو الفداء، فإذا لم يقبل منها تبحث عن الشفيع، وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل عند تعرضنا للآية 48 من سورة البقرة. وبننتقل إلى تحرير والتنوير لابن عاشور. قال: أعيد نداء بني إسرائيل، نداء التنبيه والإنذار والتذكير على طريقة التكرير في الغرض الذي سيق الكلام الماضي لأجله، فإنه ابتدأ نداءه أولا بمثل هاته الموعظة في ابتداء التذكير بأحوالهم الكثيرة خيرها وشرها عقب قوله وأنهم إليه راجعون في الآية 46، فذكر مثل هاته الجملة هناك كذكر المطلوب في صناعة المنطق قبل إقامة البرهان، وذكرها هنا كذكر النتيجة في المنطق عقب البرهان تأييدا لما تقدم وفذلكة له، وهو من ضروب رد العجز على الصدر. وقد أعيدت هذه الآية بالألفاظ التي ذكرت بها هنالك للتنبيه على نكتة التكرير للتذكير، ولم يخالف بين الآيتين إلا من الترتيب بين العدل والشفاعة، فهناك قدم ولا يقبل منها شفاعة، وأخر ولا يؤخذ منها عدل، وهنا قدم ولا يقبل منها عدل وأخر لفظ الشفاعة مسندا إليه تنفعها، وهو تفنن، والتفنن في الكلام تنتفي به سآمة الإعادة مع حصول المقصود من التكرير. وقد حصل من التفنن نكتة لطيفة، إذ جاءت الشفاعة في الآية السابقة مسندا إليها المقبولية فقدمت على العدل بسبب نفي قبولها، ونفي قبول الشفاعة لا يقتضي نفي أخذ الفداء، فعطف نفي أخذ الفداء للاحتراس. وأما في هذه الآية فقدم الفداء لأنه أسند إليه المقبولية، ونفى قبول الفداء، ونفي قبول الفداء لا يقتضي ونفي قبول الفداء لا يقتضي نفي نفع الشفاعة، فعطف نفي نفع الشفاعة على نفي قبول الفداء للاحتراس أيضا. والحاصل أن الذي نفي عنه أن يكون مقبولا قد جعل في الآيتين أولا وذكر الآخر بعده، وأما نفي القبول مرة عن الشفاعة ومرة عن العدل فلأن أحوال الأقوام في طلب الفكاك عن الجنات تختلف، فمرة يقدمون الفداء فإذا لم يقبل قدموا الشفعاء، ومرة يقدمون الشفعاء فإذا لم تقبل شفاعتهم عرضوا الفداء. فقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة مراد منه أنه لا عدل فيقبل ولا شفاعة شفيع يجدونه فتقبل شفاعته، لأن دفع الفداء متعذر وتوسط الشفيع لمثلهم ممنوع، إذ لا يشفع الشفيع إلا لمن أذن الله له، قال ابن عرفة، فيكون نفي نفع الشفاعة هنا من باب قوله على لا حب يهتدي بمناره، يريد أنها كناية عن نفي الموصوف بنفي صفته الملازمة له، كقولهم ولا ترى الضب بها ينجحر، وهو ما يعبر عنه المناطق بأن السالبة تصدق مع نفي الموضوع، وإنما يكون ذلك بطريق الكناية. أما أن يكون استعمالا في أصل العربية فلا، والمناطقة تبع فيها أساليب اليونان، والقول في بقية الآيات مستغن عنه بما تقدم في نظيرتها. وهنا ختم الحجاج مع أهل الكتاب في هذه السورة، وذلك من براعة المقطع. في ظلال القرآن الكريم للأستاذ سيد قطب رحمه الله، بعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل كأنما يهتف بهم الهتاف الأخير بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل وبعد استعراض تاريخهم مع ربهم ومع أنبيائهم وبعد الالتفات عنهم إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب المؤمنين. هنا يجيء الالتفات إليهم كأنه الدعوة الأخيرة وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة أمانة العقيدة التي نيطت بهم من قديم. وهنا يكرر لهم الدعوة ذاتها التي وجهها إليهم في أول الجولة: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، أول القصة. والتي بعدها بآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. في تفسير القرآن الكريم للمراغي قال: يا بني في الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا عظة لليهود الذين كانوا في عصر التنزيل وتذكير لهم بما سلف من نعمة الله على آبائهم بإنقاذهم من أيدي عدوهم وإنزاله المن والسلوى عليهم وتمكينه لهم في البلاد بعد أن كانوا أذلاء مقهورين وإرساله الرسل منهم وتفضيلهم على غيرهم ممن كانوا بين ظهرانيهم حين كانوا مطيعين للرسل مصدقين لما جاءهم من عند ربهم حتى يتركوا التمادي في الغي والضلال ويثوبوا إلى رشدهم. ومن أجل ما أنعم به عليهم ومن أجل ما أنعم به عليهم التوراة التي أنزلها عليهم وذكرها، وذكرها يكون بشكرها وشكرها يكون بالإيمان بجميع ما جاء فيها، ومن جملته وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبشر به فيها. وفي قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، تقول: جزى عني هذا الأمر يجزي، كما تقول قضى يقضي زنة ومعنى، أي واتقوا يا معشر بني إسرائيل المبدلين كتاب المحرفين له عن وجهه المكذبين برسول محمد صلى الله عليه وسلم، عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا من الحقوق التي لزمتها، فلا تؤخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع عنها شيئا، كما وردت في الحديث، كما ورد في الصحيحين: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. العدل هو الفدية، أي لا يؤخذ من نفس فدية تنجو بها من النار، إذ هي لا تجد لتفتدي به ولا يشفع فيما وجب عليها من حق شافع. وقد كانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ فدية عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم لهم، فأخبرهم الله أنه لا يقوم مقام الاهتداء به شيء آخر ولا هم ينصرون، أي لا يأتيهم ناصر ينصرهم فيمنع عذاب الله عنهم إذا نزل بهم. وهذا ترهيب لمن سلفت عظتهم في الآية قبلها، كأني كررت هذا. في تفسير المنار لرشيد رضا أقام الله تعالى الحجة الجدامغة على أهل الكتاب، ثم ناداهم ودعاهم إلى ترك أسباب الغرور المانع من الإيمان، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قد سبق التذكير بهذه النعمة في أول المحاجة، ثم أعيد هنا للمناسبة الظاهرة، وهي أنه بعدما ذكر أن الإعراض عن تدبر الكتاب والتفقه فيه هو كفر به، ذكرهم بأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفضله على غيره من الشعوب بإيتائه الكتاب أن يكون حظه منها كحظ الحمار يحمل أسفارا. فإذا كان ابتدأ العظة والدعوة بذكر هذا التفضيل لتتوجه إليها الأنظار وتصغي إليها الأسماع كما تقدم في تفسير الآية الأولى 47، فلا غرو أن يذكر هذا التفضيل ثانيا بعد التوبيخ والتقريع لإزالة ما ربما يحدثه ذلك من الاستياء الذي يتوقع أن يكون من أسباب التنفير عما في الآية التالية. وليس هذا من التكرار الذي يتحاماه البلغاء، وإنما هو من إعادة الشيء لإفادة ما لا يستفاد بدونه، كأن هذه الآية تمهيد لما بعدها وهو فذلكة القصة والمقصود من إقامة الحجة. ثم قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ذلك قوله. واتقوا يوما قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فلا ينفعكم يوم القيامة أن تعتذروا عن الإعراض عن فهم كتاب الله بأن بعض سلفكم كانوا يفهمونه ويتدبرونه، وإنكم استغنيتم بتدبرهم وفهمهم عن أن تفهموا وتتدبروا، فإنه يوم لا يغني فيه أحد عن أحد شيئا. ويؤيد الآية حديث الصحيحين: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كان لا يجزي فهم سلفكم عنكم أنكم أعرضتم عن هداية كتابه فلا تنفعكم شفاعتهم أيضا، كما أنه لا يقبل منكم عدل ولا فداء تفتدون به وتجعلونه معادلا لما فرطتم فيه، كما قال: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقد كانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ عدلا عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم، فأخبرهم الله تعالى أنه لا يقوم مقام الاهتداء بكتابه شيء آخر، ثم قطع حبل رجائهم من كل ناصر ينصرهم، فقال: ولا هم ينصرون، أي إنه لا يأتيهم نصر من هاتين الجهتين ولا من غيرهما. وقد تقدم في تفسير الآيات الأولى ما يغني عن الإطالة هنا، وليس في هذه زيادة في المعنى، إلا أن التعبير قد اختلف تفننا، ففي الآية الأولى تقدم ذكر الشفاعة منفية القبول وتأخر ذكر العدل غير مأخوذ، وفي هذه الآية نفى قبول العدل أولا ثم نفى نفع الشفاعة ثانيا، وكأنه يشير بهذا التفنن إلى أنه لا فرق بين الفداء والشفاعة في الجواز والمنع، فمن منع العوض في الآخر لزمه منع الشفاعة، فإن جوزها جوزه. تفسير القرآن العظيم لابن كثير. قال رحمه الله: قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررت ها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. السكتات هذه تنقل بين التفاسير التي جلها لم يعرض لتفسير هاتين الآيتين نظرا للتفسير الذي جاء في الآيتين 47 والثامنة 48. فكلما دخلت على تفسير وجدت عبارة المفسر لم يفسر هذه الآية، يمكنك الاستعانة بتفاسير أخرى. وأنا يعني الآن بصل إلى نهايات الوقت، لكن لعلي أجد شيئا من المعلومة أكمل به ما أردت من ذكر هاتين الآيتين منفصلتين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. قرأ الحسن وغيره نعمتي بتسكين الياء تخفيفا، لأن أصلها التحريك كتحريك الضمائر لك وبك، ثم حذفها الحسن للالتقاء. وفي السبعة من يحرك الياء ومنهم من يسكنها. وإن قدرنا فضيلة بني إسرائيل مخصوصة في كثرة الأنبياء وغير ذلك فالعالمون عموم مطلق، وإن قدرنا تفضيلهم على الإطلاق فالعالمون عالم زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم بالنص. وقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قد تقدم القول على مثل هذه الآية إلى قوله ينصرون، ومعنى لا تنفعها شفاعة أي ليست ثم، وليس المعنى أنه يشفع فيهم أحد فيرد، المعنى أنه لا يشفع فيهم أحد فيرد، وإنما نفي أن تكون ثم شفاعة على أحد على حد ما هي في الدنيا. وأما الشفاعة التي هي في تعجيل الحساب فليست بنافعة لهؤلاء الكفرة في خاصتهم، وأما الأخيرة التي هي بإذن من الله تعالى في أهل المعاصي من المؤمنين فهي بعد أن أخذ العقاب حقه، وليس لهؤلاء المتوعدين من الكفار منها شيء. نعم. بنروح لجامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري. قال: وهذه الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين عظة من الله تعالى، من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكير منه لهم على ما سلف من أياديه إليهم في صنعه بأوائلهم، استعطافا منه لهم على دينه وتصديق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني إسرائيل اذكروا أيادي لديكم وصنائعي عندكم واستنقاذ إياكم من أيدي عدوكم فرعون وقومه، وإنزال عليكم المن والسلوى في تيهكم، وتمكين لكم في البلاد بعد أن كنتم مذللين مقهورين، واختصاص الرسل منكم، وتفضيل إياكم على عالم من كنتم بين ظهراني أيام أنتم في طاعتي باتباع رسولي إليكم. وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندي، ودعوا التمادي في الضلال والغي. وقد ذكرنا فيما مضى النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، والمعاني التي ذكرهم جل ثناؤه من الآلاء عندهم، والعالم الذي فضلوا عليه فيما مضى قبل بالروايات والشواهد، فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته، إذ كان المعنى في ذلك في هذا الموضع وهناك واحدا. وقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذه الآية ترهيب من الله جل ثناؤه للذين سلفت عظته إياهم بما وعظهم به في الآية قبلها. يقول الله لهم واتقوا يا معشر بني إسرائيل المبدلين كتابي وتنزيلي، المحرفين تأويله عن وجهه، المكذبين برسول محمد صلى الله عليه وسلم، عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تغني عنها غناء، أن تهلكوا على ما أنتم عليه من كفركم بي وتكذيبكم رسولي فتموت عليه، فإنه يوم لا يقبل من نفس فيما لزمها فدية، ولا يشفع فيما وجب عليها من حق لها شافع، ولا هم ينصرهم ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها إياه. وقد مضى البيان عن كل معنى هذه الآية في نظيرتها قبل، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وبذا نكون قد أتينا على عدد كبير من التفاسير التي تناولت الآيتين، باستثناء طبعا التفاسير التي استغنت بذكر تفسير الآيتين 47 و 48 عن هاتين الآيتين 22 بعد المئة و 23 بعد المئة. وقد اتضح في المعنى نداء الله عز وجل لبني إسرائيل المحبب إلى نفوسهم، وتذكيره بنعمه عليهم، وأنه فضلهم على عالم زمانهم وليس التفضيل مطلقا، وأنهم أمام جحود النعم وقبلاء ومقابلتها بالكفران تحول التفضيل إلى نقمة وغضب وعذاب وما إلى ذلك، حيث صاروا في ميزان الله كمثل الحمار وكمثل الكلب. والآية أيضا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، قال عنهم لعنهم الله وسخط عليهم وغضب عليهم، فهذا التفضيل كان موقوتا وليس دائما، لكنهم هم لما عندهم من كبر وغطرسة يرون أنهم أفضل العالمين، وأنهم عنصر منتقى، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنه جميع البشرية لا تعد إلا أن تكون حميرا خلقت لخدمة شعب الله المختار، ولكنهم في صورة بشرية لمزيد تفضيل لهذا الشعب المختار. وذكرهم الله عز وجل بيوم القيامة، اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، واليوم الذي لا يقبل فيه عدل ولا فداء، كذلك لا تنفعها شفاعة، وهذا لا ينفي الشفاعة على العموم، وإنما هو نفي الشفاعة عن الكافرين وعن أهل الكتاب وعن الظالمين وعن المجرمين، ونفي الشفاعة عن الآلهة وعن المشركين. فجاءت آيات كثيرة تنفي الشفاعة، فعرفت باسم الشفاعات المنفية، ثم ذكرت الشفاعات المثبتة بإثبات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بفصل القضاء، وفي من يدخل الجنة من أمته بغير حساب، وفي أهل الصغائر ماتوا عليها ولم يتوبوا منها فيخفف عنهم الحساب ويغفر الله لهم ذلك في العرض على الله، والشفاعة في أهل الأعراف، والشفاعة في أهل الكبائر، في من دخل النار ومن لم يدخلها. ثم تتأتى بقية الشفاعات مع النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء والملائكة والمؤمنين والشهداء والعلماء والقرآن والصيام والكعبة، شفاعات ثابتة حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم شفاعة أرحم الراحمين مسك الختام، يضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما قد امتحشوا وصاروا حمما، فيلقي بهم في نهر الحياة لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، إنما بما بقي معهم من أصل الإيمان مثقال ذرة من إيمان، حين يقول ربنا الرحمن شفعة النبيون وشفع الملائكة، شفع النبيون وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون، ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. وهو القائل في الحديث أيضا: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، أي مخلصا من قلبه يوما ما. الحمد لله رب العالمين. بإذا نكون قد انتهينا من الجزء من الربع السابع من الجزء الأول، ونكون أيضا قد انتهينا من الحديث عن قصة بني إسرائيل التي استغرقت نحو ستة أرباع كاملة، فجاءت هنا مفصلة كذا في سورة الأعراف، وقريب من هذا في سورة طه. ومن الآيات ما أو من السور ما هو مكي كسورة الأعراف وطه، ومنه ما هو مدني كسورة البقرة. وقد علمت الحكمة من ذلك. ويبدأ القرآن معنا شوطا جديدا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والحديث عن بيت الله الحرام وأفضلية البيت الحرام تمهيدا لتحويل القبلة، ولذلك يأتي في بداية الجزء الثاني: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وتمضي معنا الآيات، وكما بينا في أول سورة البقرة أنها يعني رغم اتساع الموضوعات في سورة البقرة وطول السورة، إلا أنها تحدثك في الأخير عن قضيتين: قضية الخلاف عن الله عز وجل أو البعد عن هذا المنهج. فإذا بعد أن ذكرنا قصة بني إسرائيل نبدأ إن شاء الله كلام عن البيت الحرام وتعظيمه وتحويل القبلة إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالنا لنتمم هذا العمل، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن اليوم الأربعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا. اللهم يا ربي تقبل من ماتوا في حادث الزلزال هذا في سوريا وفي تركيا أو في غيرهما، تقبلهم يا ربي في الشهداء. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن المهدوم شهيد، وأسألك يا ربي أن تلطف بالأحياء منهم، وأن تداوي جرحاهم، وأن تشفي مرضاهم، وأن تخفف المصاب عنهم. اللهم لا تصيبهم بالجزع ولا بالفزع ولا بالهلع. اللهم يا ربي ألطف بنا فلسنا بعيدين. اللهم يا ربي لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما أخذ ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا ربي نسألك أن تفك أسر إخواننا المأسورين وأن تفرج كرب المكروبين. يا ربي نسألك أن تجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا ربي نسألك أن تعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.